العلم
والهدى. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نعيش مع فاتحة الكتاب حتى إذا قلنا أثناء القراءة أو سمعنا إياك نعبد وإياك نستعين، نريد أن نتغير نحو تحقيق العبودية لله عز وجل بكل كياننا. كما ذكرنا العبودية عبودية القلب أولا بالتصديق واليقين بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم عمل القلب بالحب والخوف والرجاء والتوكل، أصل ذلك الحب والإنقياد. وكذلك فيما يتعلق بباقي أركان الإيمان، فلا بد أن نحب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعظم أسباب سعادة الإنسان صحبته بروحه للأنبياء والنظر في صفاتهم الرائعة واستشعار أنك تعيش معهم. وكذلك حب القرآن، حب الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن التي أنزلها الله عز وجل، ليست التي وقع فيها التبديل والتغيير والتحريف، لكن التي أنزلها الله. إن ذلك من نعيم أهل الجنة ومن نعيم أهل الدنيا. والقرآن حفظه الله عز وجل، فحبه والقرب منه عمل قلبي. وكذلك حب الملائكة، كفر اليهود بأنهم أبغضوا جبريل عليه السلام، لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتيك من الملائكة بعد أن علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل، فقالوا ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الإيمان بالجنة والنار ليس فقط أن أعرف وجود الجنة ووجود النار، ولكن أن أخاف النار وأرجو الجنة من الله عز وجل، أن أحب وأسعى وأطلب وأبذل كل جهد لدخول الجنة وأن أفر من النار. وأما القضاء والقدر ففي كل جزء من أجزاء هذه العقيدة تحقيق لمعنى العبودية لله عز وجل. الإيمان بعلم الله الأول، الإيمان بكتابة المقادير، والإيمان بمشيئة الله عز وجل وقدرته الشاملة، والإيمان بجعله سبحانه وتعالى العباد يفعلون، خلق أفعال العباد، كل واحدة منها لها آثار عملية في القلب، وكل ذلك ضمن معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيمان بأنه قد كتبت كتابة، لكن الثمرة التي يتعامل بها القلب المؤمن أنه لن يرجو الناس ولن يخافهم ولن يخافهم، لن يخاف على أجل أو رزق لأن ذلك مكتوب. الناس لا يملكون لنا ضر ولا نفع، لن ينافق، لن يداهن، لن يجامل على حساب الدين، أثر من أثر الإيمان بالقضاء والقدر. ثم من أنواع العبودية بعد ذلك عبودية اللسان، أن ينطق الإنسان بشهادة التوحيد وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد أن ينطقها حتى يقبل منه العمل، لا يكفي أن يكون عالما بها. أبو طالب كان يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أبى أن يقول فمات كافرا ولا يضل. القصة المشهورة في الصحيحين لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها كراهية للفظ أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهك. أبى أن يقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآيات. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمؤمن يقول لا إله إلا الله ويتجنب أن يقول ما يضادها، وكذلك يشهد أن محمد رسول الله ويتجنب أن يقول ما يضادها. من نطق بكلام كفر ينقض لا إله إلا الله على غير سبيل الإكراه يكون قد نقض إيمانه وتوحيده. من قال على سبيل المثال أثناء معركة مع غيره وغضب، قال له: أنا كافر يا سيدي، والعياذ بالله. فهذا رغم أنه لا يقصد حقيقة الكفر، لكن طالما تلفظ بما ينقض لا إله إلا الله لا يكون مسلما. وكذلك مثلا لو قال عن القرآن أنه لا يحترم هذا القرآن، أو لا دخل له به، أو لن يلتزم بهذا القرآن ولا بما فيه، فمثل هذا ينقض أصل شهادة أن محمد رسول الله. لو تكلم الإنسان بكلام أنه ليس بمسلم وأنه يدين بملة أخرى على سبيل المزاح، وقال أبي الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا ضمن العبودية، عبودية بالفعل وعبودية بالترك، أن يترك النطق بالشرك والكفر المناقض لا إله إلا الله. نستكمل في مرة قادمة إن شاء الله. نور من القلب.